بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا من النبوة العامة نأتي إلى النبوة الخاصة. النبوة الخاصة هي خاصة بمن؟ خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وآله. الله يقول بعد الفترة، بعد 6 قرون يعني من النبي عيسى، صارت هناك فترة إلى أن جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله. بعد 6 قرون من بعثة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في فلسطين رسولا إلى بني إسرائيل، بعث محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله. أين؟ في شبه جزيرة العرب، في أم قراها مكة، ولذلك مكة تسمى في أم القرى. رسولا إلى الناس أجمعين، حاملا رسالة الهداية والصلاح والسعادة، خاتما بها شرائع من تقدم من النبيين لتكون شريعة البشر وقانونهم إلى يوم الدين. يأخذ لمحة تاريخية سريعة، لهذا أقول درسنا اليوم درس قراءة. في سنة 570 ميلادي، وفي بيت عريق في العربية مشهور بالكرم والسخاء، فإنهم كانوا يطعمون الحجيج ويسقونهم الماء وغير ذلك كما هو معلوم، مشهور بالكرم والسخاء والستر والعفاف. أعني أسرة بني هاشم. ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، اللهم صل على محمد وآل محمد، ابن هاشم نبي المستقبل. نشأ يتيم الأبوين بكفالة جده عبد المطلب ثم عمه أبي طالب، فاهتم بتربيته والاعتناء به أي اهتمام، فنشأ بعيدا عن أجواء مكة الفاسدة وملاهيها وفجورها، نقي الفطرة، ذكي النفس، هادئ الطباع، كثير التأمل والتدبر. هكذا كان الأنبياء يكثرون من التدبر والتفكر فيما تناله حواسه من مظاهر الإبداع في الطبيعة الخلابة، سمائها وأرضها وآيات العظمة والبهاء في النفوس البشرية، وفيما يراه من ظلم وجور واضمحلال في قومه وبني جلدته. ولقد تركت بعض جوانب تلك البيئة المتخلفة حضاريا آثارها عليه، فنشأ أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولا يرى أستاذ معلم ولا مثقفا مرشدا، ولكن مع ذلك كانت فطرته الصافية وضميره الحي وعقله المتدبر خير هاد له إلى الفضائل الخلقية والكمالات النفسية، فعرفه قومه بمكارم الأخلاق، ورأوا فيه كل مظاهر العفة والنزاهة والصدق والأمانة، حتى لقبوه بالأمين. ولما كانت سنة 609 فاجأ قومه بادعائه النبوة، لاحظوا يعني 40 مو، فاجأ قومه بادعاء النبوة والسفارة من الله، وأنه يوحى إليه بتعاليم فيها صلاح الناس وسعادتهم في معاشهم ومعادهم، وأنها جامعة لشرائع من سبقه من الرسل ومكملة لها لتكون دين البشرية الخالد. وصار محمد صلى الله عليه وآله يدعو الناس إلى أصول تناقض كل المناقضة ما كانوا يعتقدونه، وهي تتلخص بأن الخالق والمدبر لهذا الكون واحد لا شريك له، على الناس أن يطيعوه ويعبدوه وحده، وينبذوا من ما سواه من الأصنام والأوثان والآلهة المختلفة وراءهم ظهريا، وأن وراء هذه الحياة الدنيوية حياة أخروية خالدة، وفيها يعاقب العصاة على معاصيهم عقابا أليما في نار جهنم. وبين لهم حدود الله التي على أساسها يتقرر المطيعون الفائزون والعاصون المعذبون، ولكن القوم لم يعيروه آذانا صاغية، فواجهوه بشماتة واستهزاء، ثم ازداد عنادهم فآذوه والقلة التي آمنت به وضيقوا الخناق عليهم وحاصروهم، ثم اشتد مكرهم فكادوا له ليقتلوه، لكنه تمكن من النجاة في اللحظة الأخيرة ومغادرة مكة إلى مدينة يثرب الواقع على بعد 400 كيلومتر إلى الشمال، حيث كان له بعض الأنصار، وكان ذلك سنة 622. وبات علي عليه السلام في تلك الليلة التي خرج النبي منها على فراش النبي. نعم أقوله، يعني حينما أراد الخروج جعل عليا عليه السلام على فراشه، حتى أنهم إذا أرادوا أن ينقضوا عليه لا يكون هو النبي بل يكون علي عليه السلام، ففداه بنفسه وتسمى ليلة المبيت. نعم. استقر محمد صلى الله عليه وآله مع أنصاره في يثرب، وهناك شرع في تقوية بنيان دعوته وتعميمها، فأرسل الوفود إلى مختلف قبائل العرب وملوك الدول المحيطة بالجزيرة العربية. يعني مولانا لو صدقنا، لو قلنا بأن يعني أن أبو بكر خرج مع النبي صلى الله عليه وآله، انظر التفاوت حتى تعرف الفضيل الفاضل والمفضول. هناك علي يبيت على فراش النبي، وكانوا محيطون يريدون أن يهجموا ويقتلوا النبي، وعلي يتخفى تحت فراش النبي، لماذا؟ حتى يحمي النبي ويخرج يبتعد عن مكة. بينما تجد أن أبا بكر يقال له يخاف ويقول له النبي لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن، نتيجة الخوف، نتيجة الخوف، لا تحزن إن الله معنا. أنا أقول مثلا الخوف ليس عيبا، ولكن لو قلنا أنه ليس عيبا، ولكن لاحظ هذا الشجاع الذي لم يدب في نفسه الخوف بس، وهذا الذي دب فيه الخوف، أيهما أفضل؟ طبعا الشجاع، طبعا الشجاع. لو قلنا أنهم اثنينهم جيدين أين هو الأفضل؟ لو قلنا أنهما كلاهما جيدان، لكن أين هو الأفضل؟ الشجاع قطعا أفضل. تلاحظون؟ هذه مسائل تحتاج إلى الفطرة السليمة فقط لا تحتاج إلى أكثر. على كل حال، فأرسل الوفود إلى مختلف قبائل العرب وملوك الدول المحيطة بالجزيرة العربية يدعوهم إلى دينه ومبادئه، وخاض في خضم ذلك عدة حروب مع قريش والعرب والروم، كان النصر حليفه في أكثرها حتى قويت شوكته وكثر المؤمنون، فأجهز على أم القرى. بعد فتح أم القرى، فتح مكة وفتحها سنة 629 من دون قتال، ولم تمضي أشهر معدودة حتى تمكن من إخضاع أرجاء شبه الجزيرة العربية، وتوافد الناس إلى الدين الجديد أفواجا، فبدأ يعد الجيوش لنشر دعوته خارج الجزيرة، ولكن المنية وافته قبل إنجاز ذلك. عام 631 كان ذاك اليوم الذي هو مريض النبي صلى الله عليه وآله، ويرسل جيش أسامة حتى يواصل الفتوحات، وإذا بهم يرجعون، ويقوم من على فراشه، فراش المرض، ويخطب ويقول: لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. يعني واقعا هذه كانت ضربة قوية في قلب النبي، أنه يرى بأنهم بدأوا يتخلفون حينما رأوه مريضا. كيف يعني يرى بأنهم لن يواصلوا هذا المد الإسلامي الذي يجب أن يكون على الأرض؟
وبعد ما ميت أصلا.
نعم، أحسنتم، هذا هو الدليل على نبوته. لازم هذا نخلطه شيخنا، ما عليه. الدليل على نبوته، ما يهمنا في بحث النبوة الخاصة هو إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وقد سبق النبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله، وقد اللهم صل على محمد وآل محمد، وقد سبق وأن قلنا إن كل مدع للنبوة لا يقبل ادعاؤه إلا إذا أتى ببينة تثبت، وهي في مثل هكذا ادعاء يجب أن لا تقصر عن معجزة خارقة. ووجه ذلك ما ذكرناه، هذا الكلام مكرر لأن ذكرناه من قبل في النبوة العامة، ووجه ذلك ما ذكرناه من أن الله تعالى إذا أرسل إلى عباده رسولا وأمرهم بإطاعته واتباعه، وجب أن يعززه ويؤيده بالأدلة الجلية الدال على نبوته. وأجل ما يمكن أن يجلب إذعان الناس وإقرارهم بنبوته هو أن يسلطه على عالم التكوين، يسلطه على الكون فيخرق بيده نواميس الطبيعة، وعند ذاك لن يبقى في الضمائر الحية أدنى ريب في اتصال الآتي بالمعجزة بالسماء وكونه نبيا محدثا عن الخالق تعالى. وانطلاقا من هذا المبدأ قرن النبي صلى الله عليه وآله دعواه بالمعجزة، وهي على قسمين: معجزات آنية مرحلية، ومعجزات خالدة أبدية. هذا إن شاء الله بكرة بعد نتكلم في بقية الأمور، وصلى الله على محمد وآل محمد.